كنا نتحدث قليل ممكن وشك أيضا في قيام الحجة على وجود صلاة الجمعة، يعني شك أيضا في قيام أمارة على وجود صلاة الجمعة، فهذا الإنسان شاك في الحكم الواقعي وهو وجود صلاة الجمعة، شاك في الحجة الظاهرية على الحكم الواقعي وهي الأمارة. فهل تجري هنا لديه براءتان، احداهما البراءه عن الحكم الواقعي عن وجود صلاه الجمعه، والاخرى البراءه عن الحجه الظاهريه، او لا تجري سوى البراءه الاولى؟ كان هناك اعتراض يقول انه لا تجري سوى البراءه الاولى، اما البراءه الثانيه فهي لغو، لأننا لو أجرينا البراءة الأولى فقد حصل لنا مؤمن عن العقاب. إذا أجرينا البراءة عن وجود صلاة الجمعة فبعد ما نحكم بالعقاب على ترك صلاة الجمعة، حصل الأمان. حينئذ إجراء البراءة الثانية، البراءة عن الأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة، هذا تحصيل للحاصل، لأننا ماذا نريد من البراءة الثانية؟ أليس نريد من البراءة الثانية التأمين عن العقاب؟ هذا التأمين من العقاب حصلناه. نعم، بالراوي له. وإن لم ندري البراءة الأولى فقط وفقط نريد أن نكتفي بالبراءة الثانية، ما يكفي البراءة الثانية، مكفي لا تنفع. يبقى ما دام لم ندري البراءة عن وجود صلاة الجمعة، يبقى احتمال وجود صلاة الجمعة في الواقع، يبقى هذا الاحتمال وهذا الشك بدون مؤمن، فنحتمل العقاب على ترك صلاة الجمعة، فلا يحصل التأمين الذي نريده من البراءة. هذا الكلام غير صحيح، وذلك لأننا قلنا بالأمس أن هنا شكين، أحدهما الشك في الواقع يعني في وجود صلاة الجمعة، والثاني الشك في الحجة على الواقع. ومن الممكن أن يجعل المولى البراءة لمن يشك في الواقع، لكن ليس له الشك الثاني وهو الشك في الحجة على الواقع. يعني للإنسان الذي يشك في الواقع يشك في وجود صلاة الجمعة، لكنه لا يشك في وجود حجة على وجود صلاة الجمعة، ما عنده شك، وإنما هو قاطع بعدم وجود حجة على وجود صلاة الجمعة. لمثل هذا الإنسان إنه لا يجعل البراءة، يقول: أيها المكلف، كلما شككت في وجود صلاة الجمعة وكنت قاطعا بعدم قيام حجة ظاهرية على وجود صلاة الجمعة فأنت في سعة، فأنت بريء، أنت في سعة من ناحية التكليف الواقع يؤمنك. لكن لا يؤمن الإنسان الذي بالإضافة إلى الشك الأول يوجد له شك ثاني، وهو الشك الحجة على الحكم الواقع. يقول له: كلما شككت في وجود صلاة الجمعة واحتملت قيام حجة ظاهرية على وجود صلاة الجمعة فأنت لست في سعة، أنت كنت أحتار. هذا ممكن؟ فهذا معناه أن احتمال العقاب ليس ناشئا دائما من ناحية التكليف الواقعي فقط، حتى تقول أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي نحصل على أمان من ناحية هذا الاحتمال، بعد ما نحتاج إلى أمان من ناحية البراءة الثانية. لا، احتمال العقاب قد يكون ناشئا من الشك في التكليف الواقعي، وقد يكون ناشئا من الشك في الحجية. فإن الشك في الحجية معناه شنو؟ معناه أن المكلف شاك في أن المولى هل اهتم بالواقع في ظرف الشك اهتماما شديدا واهتماما بالغا بحيث لم يرضى بفوت الواقع في ظرف الشك. هل اهتم المولى هذا الاهتمام البالغ أو لم يهتم؟ إن كان قد جعل الأمارة حجة فمعناه أنه قد اهتم بالواقع اهتماما بالغا وأبرز اهتمامه في هذا، وإن لم يكن قد جعل الحجية معناه أنه لم يبرز اهتمامه البالغ بالواقع في ذلك الشيء. فهذا الاحتمال احتمال أن المولى قد أبرز اهتمامه البالغ بالتكليف الواقعي، هذا الاحتمال أيضا يحتاج إلى مؤمن غير المؤمن الذي يؤمننا عن احتمال التكليف الواقعي نفسه. هذا الاحتمال الثاني أيضا يحتاج إلى مؤمن. افرضوا أننا حصلنا على أمان من ناحية احتمال التكليف الواقعي، لكن يبقى هذا الاحتمال وهو أنه لعل المولى أبرز في ظرف الشك أبرز لك أنت أيها المكلف اهتمامه البالغ بالتكليف الواقعي بحيث لم يرضى بفوته، لعله أبرز هذا الاهتمام، أبرزه من خلال جعل الحجية للأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة، لعله هكذا، لعله هم لا لم يبرز هذا الاهتمام، يعني لم يجعل الحجية للأمارة الدالة، فأنت الذي تشك في أنه هل جعل الحجية للأمارة أو لم يجعل، يعني تشك في أن المولى هل أبرز اهتمامه أو ما أبرز اهتمامه. هذا الاحتمال أيضا يحتاج إلى ما يؤمنك منه، وذاك التأمين الأول لا يستلزم هذا التأمين الثاني. التأمين من ناحية احتمال التكليف الواقعي نفسه لا يستلزم التأمين من ناحية احتمال الحجية، لأنه من الواضح والوجدان حاكم بأنه بإمكان المولى أن يصرح بالتأمين من ناحية احتمال التكليف الواقعي وبعدم التأمين من ناحية احتمال الحجية. يفكر يقول: أيها المكلف، كلما شككت في تكليف وأنت قاطع بعدم وجود حجة على ذات التكوين فأنت مؤمن، أنت ليس عن ذات التكوين. لكن كلما شككت في تكوينه وأنت تحتمل وجود حجة على ذات التكوين فأنت يجب أن تحتار، هذا ممكن أو ممكن. هذا معنى إذن التأمين الأول لا يستلزم التأمين الثاني، فالبراءة الأولى لا تنفع ولا تثبي ولا تعطي الفائدة التي تعطيها البراءة الثانية، فإذا البراءة الثانية ليست لغوة. بالبراءة الأولى نحن نحصل على تأمين من ناحية التكوين الواقع، وبالبراءة الثانية نحصل على تأمين من ناحية احتمال أن المولى أبرز اهتمامه الشديد بالتكليف الواقع. نعم يعني المطلوب هكذا بالتكليف الواقع على فرض ثبوته. لا مولا أمس ما كنتي؟ بالأمس قلنا أن معنى الحجية عندما يجعل المولى الأمارة حجة على الأمارة القائمة على وجود صلاة الجمعة يجعلها حجة. ما معنى هذه الحجية؟ يعني هذه الحجية تكشف عن أي شيء، تعبر عن أي شيء. شنو صاير اللي بحيث المولى جعل هذه الأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة جعلها حجة علي، تنجز علي وجود صلاة الجمعة؟ شنو صاير؟ الصاير أنه المولى هل قد مهتم بالواجبات الواقعية بحيث رجح الواجبات الواقعية على غيرها في التزاحم الحفظي اللي يحصل عنده، فنظرا لترجيحه الواجبات الواقعية على غيرها بحيث ما يرضى بفوت الواجبات الواقعية حتى في ذات الشرك، يعني حتى عند الجاهل اللي اختلفت عنده الواجبات الواقعية بالمباحات، حتى من هذا الإنسان ما يرضى المولى أن تفوته الواجبات الواقعية، فنظرا لشدة اهتمامه البالغ بالواجب الواقعي وعدم رضاه بتفويته في ظرف الشك جعل هذه الأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة جعلها حجة. هذا معنى حجية الأمارة. إذن فمعنى جعل هذه الأمارة حجة يعني أن المولى أبرز للمكلف اهتمامه البالغ بملاك الواجبات الواقعية. طيب المكلف هنا يشك في الحجية، يعني يشك في أن المولى أبرز هذا الاهتمام أو لم يبرز، هذا الشك يحتاج إلى مؤمن. كالشك في الحكم الواقعي نفسه، كيف الشك في وجود صلاة الجمعة بنفسه يحتاج إلى مؤمن؟ هذا يشك أيضا ما شاء الله، لأن هذا يرجع إلى أيضا اهتمام المولى. احنا الشك في الوجوب الواقعي ليش نحتاج إلى مؤمن؟ لأنه نحتمل أن غرض المولى الإلزامي تعلق بالإتيان بصلاة الجمعة، نحتمل، فلذا نحتاج إلى مؤمن. هنا هم نحتمل أن اهتمام المولى البالغ تعلق بهذا، هم نحتاج إلى مؤمن، ما تفر. والمؤمن الأول ما يكفي عن الثاني، لأنه بإمكان المولى أن يفكر، هذا إمكان التفكيك دليل واضح على أن الأول لا يغني عن الثاني، والأول لا يعطي فائدة الثاني. نبدأ احنا في مقام دفع هذا الاعتراض الذي كان يقول أن البراءة الثانية لغوم. لا، نريد أن نقول أن البراءة الثانية لا يلزم من إجرائها اللغوية حتى في فرض إجراء البراءة الأولى. مو الاعتراض يقول أنه في فرض إجراء البراءة الأولى فإجراء البراءة الثانية لغو تحصيل الحاصل. نقول لا، حتى بعد إجراء البراءة الأولى يبقى شيء بعدنا ما نحصلين عليه، يجب أن نحصله من طريق البراءة الثانية. حتى بعدنا ما نكمل البحث نشوف. طب لكن على كل حال صحيح أن أجبنا عن هذا الاعتراض لكن مع ذلك التحقيق أن إجراء البراءة الأولى يعني البراءة عن التكليف الواقعي يغني عن إجراء البراءة عن الحجة الظاهرية. يجب بعد ما يحتاج، وإن كان إجراء البراءة عن الحجة الظاهرية أيضا تام، لكن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي يشمل، وذلك إذا التفتنا إلى عدة نقاط. أولا البراءة عن التكليف الواقعي، يعني البراءة عن وجوب صلاة الجمعة في مثالنا، إذا قايسناها مع الحجية المشكوكة، أليس نشوف أن هذه الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة حجة أو مو حجة؟ حجية هذه الأمارة، هذه الحجية المشكوكة المحتملة، هذه الحجية في صوب، والبراءة عن وجوب صلاة الجمعة في صوب، هذان أحدهما بالقياس إلى الآخر حكمان ظاهريان، شنو؟ عرضيان أو طوليان؟ عرضيان، لأن ليس أحدهما قد أخذ في موضوعه الشج في الآخر، وإنما أخذ في موضوعهما كليهما شكوى، وهو الشك في الواقع، يعني البراءة عن التكليف الواقعي موضوعها الشك في التكليف الواقعي، وفهم على يعني الحجية المشكوكة أيضا موضوعها الشك في الواقع، فإن الحجية إنما تجعل للشك في الواقع، والبراءة أيضا تجعل للشك في الواقع. فالبراءة عن الواقع بالقياس إلى الحجية حكمان ظاهريان أخذ في موضوعهما معا الشك، والشك المأخوذ في موضوعهما شك واحد، إذن فهما عرضيان. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن كل حكمين ظاهريين عرضيين إذا تنافيا فهما بوجودهما الواقعي متنافيان. هذه النقطة وضحناها سابقا وبالأمس أشرحنا. حكمان ظاهريان عرضيان مو طوليان. بالأمس قلنا أن كل حكمين ظاهريين عرضيين، يعني بحيث كان موضوعهما شك واحد، أنا أشوف أن هذا السائل ماء أو خمر، هذا شك واحد طبعا، مو شكين. طب المولى هم يجعل حكما ظاهريا بالإباحة هنا، وهم يجعل حكما ظاهريا بالحرمة. مثل الحلية الظاهرية تعبر عن أهمية ملاك المباحات الواقعية، بينما الحرمة الظاهرية تعبر عن أهمية ملاك المحرمات الواقعية. وكيف يكون هذا أهم من ذاك وذاك أهم من هذا؟ لو هذا أهم إذن ذاك بعد مو أهم، لو ذاك أهم إذن هذا بعد مو أهم. فلا يمكن أن يجعل المولى ثبوتا، وبغض النظر عن وصول هذين الحكمين الظاهريين إلى المكلف معا أو عدم وصولهما. في أوائل الكتاب كان لنا نقاش مع السيد الأستاذ، يعني مع السيد الخوئي رحمة الله عليه، قلنا أصلا الحكمان الظاهريان المتنافيان لا يمكن أن يجتمعا واقعان، يعني لا يمكن أن يجعلا من قبل الشارع، بغض النظر عن أن يصل إلى المكلف أو لا يصل، أو يصل أحدهما دون الآخر، هم متنافين فيما بيناتهم، باعتبار أن الحكم الظاهري بالحلية يعبر عن أهمية ملاك المباحات عند المولى، بينما الحكم الظاهري بالحرمة يعبر عن أهمية ملاك المحرمات. كيف؟ ساعة لا يمكن أن يجتمع. هنا أيضا البراءة عن التكليف الواقعي هذا حكم ظاهر، الحجية لهذه الأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة، هذه الحجية هم حكم ظاهر. هذان حكمان ظاهريان عرضيان كما قلنا، إذن هما متنافيان بوجودهما الواقع. يعني ما معقول أن يكون المولى يجعل هذا ويجعل هذا، يجعل البراءة عن التكليف الواقعي ويجعل أيضا الحجية للعمارة الدالة على التكليف الواقعي. هذا نجد. طب هذا من المطلب الثاني. إذن النتيجة أن البراءة عن التكليف الواقعي تنافي هاي الحجية، وهاي الحجية تنافي البراءة. فإما أن البراءة مجعولة هنا بالنسبة لهذا الإنسان الشاك، هذا الإنسان الشاك شكا مركبا كما شرحنا بالأمس، هذا الإنسان الذي هم يشك في وجود صلاة الجمعة واقعا وهم يشك في وجود حجة على وجود صلاة الجمعة، هذا الإنسان إما أن البراءة عن وجود صلاة الجمعة مجعولة في حقه كحكم ظاهري، وإما أن حجية هذه الأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة مجعولة في حقه. ما يمكن هم هذه مجعولة هم تلك. ما يمكن. طيب. إذا كان كذلك حينئذ نقول إذن لو دل دليل على أن المولى قد جعل لهذا الإنسان البراءة عن التكليف الواقعي، هذا الدليل يدل بالالتزام على أن المولى لم يجعل الحجية، لأن جعل البراءة ينافي جعل الحجية، فالدليل الدال بالدلالة المطابقية على جعل البراءة يدل بالدلالة الالتزامية على أن المولى لم يجعل الحجية. موجي؟ إذن النتيجة أكو أدنى دليل إحنا يدل على البراءة وهو حديث الله، هذا هو موجود رفع عما لا يعلمون، يشمل هذا الإنسان لأنه شاك في وجود صلاة الجمعة فيشمله رفع ما لا يعلم. هذا الدليل الدال على أن المولى جعل البراءة هنا عن التكليف الواقعي وهو حديث الله، هذا الدليل يدل بالدلالة الإلزامية على أن المولى لم يجعل الحجية للأمارة الدالة على وجود صلاة الجمعة. فإذا احنا بنفس إجراء البراءة عن التكليف الواقعي نثبت بالدليل، يعني بدليل الأمارة نفسها نثبت أنه لم تجعل الحجية للأمارة المشكوكة، فإذا البراءة الأولى تغني عن البراءة الثانية. رغم أنه البراءة الثانية كما قلنا محظور اللغوية ما في، يعني لا نقبل إشكال اللغوية. ما استغنينا فيها، استغنينا فيها يعني الدليل دل على عدمه، مو أنه استغنينا، لو لم يكن الدليل يدل على عدمه لكنا بحاجة إلى إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة حتى بعد إجراء البراءة عن التكليف الواقع. لو لم يكن حديث الرافع جاي ودال على بالدلالة الالتزامية على نفي هذه الحجية المشكوكة، لو لم يكن كذلك لكنا بحاجة إلى مؤمن من ناحية هذه الحجية مشكوكة. المؤمن عن الواقع ما يغني عن التأمين عن الحجية المشكوكة، لكن خب إثباتا بما أنه دل الدليل على البراءة عن التكليف المشكوك، إذن نفس هذا الدليل يدل بالالتزام على انتفاء الحجية المشكوكة. فبالدليل احنا أثبتنا انتفاء الحجية المشكوكة، فبعد ماكو حاجة إلى إجراء البراءة عنها. يعني هذا من قبيل أن واحد بدون الاحتياج إلى أصل عملي يحصل على دليل اجتهادي في المسألة. لو حصل الفقيه على دليل اجتهادي، دليل محرز في مسألة فقهية، بعد ما يحتاج إلى أصل عملي، رغم أنه لو ما كان يحصل الدليل الاجتهادي كان الأصل العملي موجود ومتوفر وشروطه تامة. يعني ما الأصل العملي ما كان بيعيب، لكن ما احتاج إليه لأنه أكو دليل عنده. هنا ما احتجنا إلى إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة. ليش؟ لأن عندنا أهم من البراءة عن الحجية المشكوكة، وهو الدليل المحرز الدال على انتفاء الحجية المشكوكة. والدليل المحرز حديث الرأس، حديث الرافع دليل محرز دل بالدلالة المطابقية على انتفاء الواقع، ودل بالدلالة الالتزامية على انتفاء الحجية المشكوكة. فلا حاجة إلى إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، لا أن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة في نفسه فيه عيب، وهو أنه لغو أو كذا، أي إشكالات لا لا، هو تام، لكن لم نحتج إليه كمان، لأن لدينا دليلا على عدم الحجية المشكوكة. هذا بالنسبة إلى البراءة. يعني بالأمس وإلى اليوم تحدثنا عن البراءة، أنه البراءة عن الحكم الواقعي هل تغني عن البراءة عن الحكم الظاهري، أو نحتاج إلى براءة أخرى عن الحكم الظاهري. بالنسبة للبراءة، خب النتيجة أن البراءة عن الحكم الظاهري وإن كانت في نفسها جارية ولا يلزم منها محذور، لكن لا حاجة إليها كما قلنا، لأن هناك دليلا محرزا يدل على انتفاء الحكم الظاهري، يعني انتفاء الحجية المشكوكة. هذا بالنسبة للبراءة. يبقى علينا أن نرى غير البراءة، مثلا الاستصحاب شلون؟ إلى هنا البراءة صار واضح مصيرها، الاستصحاب كيف؟ الاستصحاب يختلف، يعني قد يمكن أن نفترض أن الاستصحاب نحتاج إليه في مورد الحكم الظاهري، يعني قد يجري الاستصحاب في مورد الحكم الظاهري ولا يجري في مورد الحكم الواقعي. افرضوا إذا شككنا، علمنا بأن هذه الحجة كانت حجة سابقا، وشككنا الآن في بقاء حجيتها، لأننا نحتمل أنها لا زالت حجة، ونحتمل أن حجيتها نسخت. فشروط الاستصحاب، أركان الاستصحاب متوفرة بالنسبة إلى الحجية. اليقين السابق بالحجية موجود، الشك اللاحق بالحجية موجود، فأركان الاستصحاب بالنسبة للحجية يعني الحكم الظاهري متوفرة، نستصحب الحجية. بينما قد يكون أركان الاستصحاب بالنسبة للحكم الواقعي وهو التكليف الواقعي المشكوك، أركان الاستصحاب قد يكون ما متوفر، فما يجوز. فبالنسبة للاستصحاب يمكن تصوير وقوع الحكم الظاهري موردا للاستصحاب بدون أن يكون الحكم الواقعي موردا للاستصحاب. والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء، واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة شيء آخر، والتأمين عن الأول لا يلازم التأمين عن الثاني. ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فأنت تنسى عنه، وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه فاحتف بشأنه، فله لا مهولة. لكن التحقيق مع ذلك، رغم أنه البراءة عن الحجية ليست لغوان، مع ذلك التحقيق أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوك، وذلك لتوضيح ما يلي. أولا، البراءة عن التكليف الواقعي هذه خلوه في صوت، والحجية المشكوكة وقتی صبح آخر اول حکمان ظاهریان عرضیان لأن موضوعهما معا الشك في الواقع خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة اللي بالأمس قرأناها ذيك كانت في طول الحجية البراءة عن الحجية في طول الحجية لأن موضوع البراءة عن الحجية الشك في الحجية بينما هنا احنا ما ناخذ البراءة عن الحجية ناخذ البراءة عن الواقع في صوب والحجية هم في صوب هذان حكمان عرضيان طب. ثانيا ان الحكمين الظاهريين المختلفين اذا كانا عرضيين فمتنافيان بوجوديهما الواقعيين سواء وصل الى المكلف او لا كما تقدم في محله يعني في الجزء الاول في اوائل الجزء. ثالثا طب. نتيجة هاي اولا وثانيا نتيجتهما يصير ثالثا وهي انه اذا البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا ل الحجية المشكوكة لأن البراءة والحجية عرضيان هاي أولا ثانيا هم العرضيان قلنا شنو متنافيان بوجودهما الواقعيين إذن نتيجة ذلك أنه البراءة منافية ثبوتا للحجية رابعا خب ما دام منافية مقتضى المنافاة أنها يعني البراءة عن التكليف الواقعي تستلزم عدم الحجية واقعا تستلزم نفي الحجية خامسا خوف اذا كانت البراءة تستلزم عدم الحجية ثبوتا وواقعا اذا الدليل الدال اثباتا على البراءة يدل اثباتا على عدم الحجية ان الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي وهو حديث الرافع مثلا يدل بالالتزام على نفي الحجية وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها لا حاجة مو أنه لغو لا يعني أكو دليل محرز بعد قف هذا ما نحتاجه لا
تفهم موضوع
أدوه وإن كان هو أصل البراءة عن الحجية هم في نفسه لا محظور فيه لكن حصلنا على دليلا على نفي الحجية بعد ما نحتاج الى البراءة ويمكن تصوير وقوع الاحكام الظاهرية موردا للاصول العملية في الاستصحاب اذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية اركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما اذا علم بالحجية وشك في نفسها فإن المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقع أي وقت اللي يشك في النفس يعني اللي نفكك بين الأمرين نقول قد يتم الاستصحاب في مورد الحكم الظاهري ولا يتم في مورد الحكم الواقع
شخص الزمن الغيب هذا حكم مالك
لا تصوير المطلب ثبوتان يعني جنبي طب الى هنا تم التمهيد ومن هنا فما بعد ندخل في صلب البحث عن الاصول العملية ما هي الوظيفة العملية في حالة الشاذ طبعا هذا البحث ينقسم الى اربعة بحوث اولا ما هي الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي الذي سوف نوضحه ثانيا ما هي الوظيفة العملية في حالة الشك المقرون بالعلم الاجمالي ايضا نوضحه فيما بعد ثالثا ما هي الوظيفة العملية عند الشك في الدوران بين المحظورين رابعا ما هي الوظيفة العملية عند الشك في الدوران بين الأقل والأكثر هذه أنحاء من الشك ومختلفة فما هي الوظيفة العملية فيها فأولا نبدأ بالوظيفة العملية في حالة الشك البدني إذا شككنا في تكليف ولم
يتم دليل على هذا التكليف، لا دليل على إثباته لا دليل على نفيه. وهذا الشك هم كان شكا بدويا، يعني شك خالص لا هو مسبوق بحالة ثابتة حتى نقدر نستخدم، لا ما له حالة ثابتة، حدث الشك لدينا من دون أن يكون لدينا قبل الشك حالة سابقة مثل يقين مثلا، ولا هو شك مقرون بعلم إجمالي، ما موجود علم إجمالي في الشك. نشوف أن افرضوا التدخين حرام أو لا، التدخين حرام في الشريعة أو لا، هذا شك بديل، لا عندنا علم إجمالي هنا ولا اكو حالة سابقة، يعني سابقا كنا نعلم بحرمة التدخين والآن نشوف، لا ما كنت، لا سابقا كان عندنا يقين بحرمة التدخين ولا عندنا علم إجمالي، هذا شك بدوي في التدخين. أو نشك مثلا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، شك بدوي أو كثير من الموارد. فما هي الوظيفة العملية في حالة الشك البدوي؟ طبعا البحث عن الوظيفة العملية هم ينحل إلى بحثين، أولا ما هي الوظيفة العملية الأولية في موارد الشك البدوي، ثانيا ما هي الوظيفة العملية الثانوية، ماذا نقصد بالأولية وماذا نقصد بالثانوية؟ الأولية يعني ما هي الوظيفة العملية بقطع النظر عن تدخل الشارع، بقطع النظر عن أن الشارع شكايد، لو كنا نحن والعقل ماذا يقتضي العقل في موارد الشك البدوي في التخمين، قبل ما نراجع نشوف الشارع شو يقول، بغض النظر عن أن الشارع ماذا يقول، العقل يقول، هذا تحديد للوظيفة العملية الأولية، يعني بعبارة أخرى رجوع إلى الأصل العقلي، الأصل العملي العقلي، ما هو مقتضى الأصل العقلي في المنطقة. بعد ذلك ما هي الوظيفة العملية الثانوية، يعني بعد أن شخصنا الوظيفة العملية الأولية العقلية وعرفنا أن العقل شو يقول، حينئذ خلينا نروح نشوف الشارع إيش قايل، قايل الشيء اللي ينافي، وما يقول شيء ينافي هذا العقل، يطابق هذا أو شلون نعرف الأصل العملي الشرعي. فأولا البحث عن الأصل العملي العقلي عند الشك البدوي في التكليف، وثانيا البحث عن الأصل العملي الشرعي عند الشك البدوي. أما الأصل العملي العقلي عند الشك في التكليف ففيه مسلكان، وطبعا هذان المسلكان إنما أصبحا مسلكين بعد أن بلغ السيد الشهيد قدس الله نفسه، وإلا قبل هذا لم يكن سوى مسلك واحد، وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية. السيد طلع اتجاها ثانيا معاكسا تماما في الاتجاه الأول كما يتضح خلال البحوث الآتية. طب المسلك الأول هو المسلك السائد والمشهور حوزات العلمية في نجفها وقمها وكل مكان، المسلك السائد هو هذا براءة العقلية قبح العقاب، راجعوا كتب القوم مشحونة ببراءة العقلية، براءة العقلية قبح العقاب لا بيان، قبح العقاب لا بيان. وهذا المسلك يقول أن العقل هكذا يدرك ويفهم ويحكم في موارد الشك البدوي في التكليف، العقل يحكم بأن التكليف الواقعي ما دام لم يتم عليه البيان، ويقصدون بالبيان العلم، يعني ما دام لم يعلم المكلف بالتكليف الواقعي، ما دام لم يصل إليه التكليف الواقعي وصولا تاما، اللي بعبارة أخرى يسموه بيان، يعني وصولا تاما، وصولا علميا، ما لم ينكشف التكليف للمكلف انكشافا تاما 100%، إذن العقل يقول أنه لا عقاب على ترك هذا التكليف، لأن العقاب على ترك تكليف لم يتم عليه البيان ولم يعلم به المكلف هذا عقاب بلا بيان وهو قبيح. فالأصل العملي العقلي أو الوظيفة العملية الأولية التي يدركها العقل في كل موارد الشك البدوي في التكليف عبارة عن البراءة والسعة وإطلاق العنان والحرية. لو سألناهم خب هل لديكم دليل على ذلك؟ يمكن أن يجيبوا على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله، وهو أنه في الموارد التي لا يعلم المكلف بالتكليف، لا يصل إليه التكليف وصولا علميا، هناك المكلف لا يوجد بشأنه مقتضي للامتثال، ماكو مقتضي للتحرك، يعني ماكو شيء يحرك هذا المكلف ما دام لم يعلم بالتكليف، ما الذي يحركه ويدفع به نحو الامتثال والتحرك؟ محرك ما موجود، لأن المحرك للإنسان المحرك للمكلف نحو الامتثال إنما هو علم المكلف بالتكليف، مو وجود التكليف واقعا وفي نفس الأمر بدون أن يعلم به المكلف. كما في سائر الأمور المحرك للإنسان نحو الفرار هو علم الإنسان بوجود الأسد بالباب، لا الوجود الواقعي للأسد من دون علم الإنسان به. فلو أن الأسد واقعا موجود بالباب لكن نحن هنا جالسون ولا علم لنا أبدا بوجود الأسد، لا يوجد ما يحركنا نحو الفرار رغم أن الوجود الواقعي للأسد ثابت. فالمحرك نحو الفرار ليس هو الوجود الواقعي للأسد بل الوجود العلمي للأسد، يعني علم الإنسان بوجود الأسد هذا هو المحرك، حتى لو لم يكن أسد هنا، لكن لو علمنا ولو علما خاطئا علما جهلا مركبا، لو علمنا بوجود الأسد سوف نشرد ولو أصل ماكو أسد. فالمحرك هو الوجود العلمي للأسد، كان الوجود الواقعي أو لم يكن. كذلك في باب التكليف يقول المحرك للإنسان نحو الامتثال هو الوجود العلمي للتكليف، يعني علم المكلف بالتكليف هذا هو الذي يدفع به نحو أن يقوم يصلي، إذا علم أن الصلاة واجبة فعلمه مطابق للواقع أو مو مطابق، كانت الصلاة واقعا واجبة أو لم تكن، لكن هو ما دام علم 100% بأن الصلاة واجبة علمه هو الذي حركه نحو الامتثال فقام يصلي. الوجود العلمي للتكليف هو الذي حركه، هو المقتضي للتحرك، هو المقتضي للامتثال. أما نفس الوجود الواقعي للتكليف من دون علم الإنسان به ما يحرك الإنسان. إذا تكليف ثابت في الواقع لكن أنا ما أدري به، وما ما 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 في شيء يحركني نحو الامتثال. فإذا في موارد عدم العلم التكليف لا يوجد محرك، لا يوجد مقتضي للتحرك بالامتثال. خب، وإذا ما دام لا يوجد مقتضي للتحرك، فإذا العبد ما تحرك نتيجة عدم وجود المقتضي للتحرك لم يتحرك ولم يمتثل. هنا إذا المولى أراد أن يعاقبه ويحاسبه فسوف يكون هذا العقاب عقابا على الامتثال، بينما الامتثال لم يكن مقتضيا له. والعقاب على كل ما لا مقتضي لإيجاده خلاص خليه من المولى. إذا كان أكو مقتضي لإيجاد الامتثال ولم يمتثل هذا فعاقبه، لكن إذا أصلا ما كان مقتضي لإيجاد الامتثال، ما كان محرك يحركه، اتفاق على عدم التحرك، عقاب على عدم التحرك عند عدم وجود المحرك. هذا صحيح. هذا حاصل أحد الوجوه المستدل بها على صلح العقاب. وقد قلنا سابقا أن هذا الكلام في الواقع مصادر، يعني الدليل عند المدعاة مثلا، لأنه من الأساس أنتم اقترفتم مسبقا أنه عند عدم العلم بالتكليف لا يوجد مقتضي للتحرك، هذا افترضتوه كأنه مكلم، ثم بنيتم عليه أنه فوق ما دام ما مقتضي للتحرك في موارد عدم العلم بالتكليف. إذن فإذا أراد المولى أن يعاقبه كذلك ليس، لأنه هو على أول كلام هذا الذي بنيتم عليه. من قال أنه في موارد عدم العلم بالتكليف لا يوجد مقتضي للتحرك؟ هذا هو الكلام. ثبت العرش ثم انقل. من قال انه في موارد عدم العلم بالتكليف لا يوجد مقتضي للامتثال في العرش، لا يوجد ما يحرك العرش، لعله موجود المقتضي، والمقتضي احتمال العلم. من حصر المقتضي للتحرك؟ حصرني العلم بالتكليف. حصر المقتضي للتحرك بين العلم والتكليف هذا هو عين المدعى، هو هذا محل حصره. انه نشوف انه هل ان البيان عباره عن خصوص العلم غير العلم من درجات انتشار التكليف؟ هذا ليس بيانا للتكليف، ليس مقتضيا لامتثال العابد، ليس محركا او لا، هذا بحثنا. فرضتم أنه إذا لم يكن التكليف المكلف فإذا لا مقتضي لتحركه، فإذا لا مقتضي لتحركه حينئذ المولى الذي عقبه يكون عقاب على ترك ما لا مقتضي له، وهذا صحيح. من قال أن المكلف إذا لم يصله التكليف بسبب العلم لكن وصله التكليف بسبب الظن، بسبب الاحتمال؟ 30% احتمل التكليف، 40% احتمل التكليف، 50% احتمل التكليف، صح 100% لا لم يصل التكليف، لكن 50% انكشف له التكليف. من قال انه في هذا المورد لا يوجد مقتضي للتحرك؟ لا، قد يكون احنا نقول اكو مقتضي للتحرك. انتوا تقولون ماكو مقتضي للتحرك، شو دليلكم على انه ماكو مقتضي للتحرك؟ ما اثبت. فإذا لم تقيموا البرهان والدليل على قبح العقاب الأبيان، يعني على أن المولى إذا أراد أن يعاقب في فرض عدم العلم فعقابه عقاب بلا بيان ويكون كبير. لا، لعله
الأثار وأثار مع البيان، لأن البيان ليس هو العلم فقط، مطلق انكشاف التكليف ولو بأدنى درجة من درجات الانكشاف بيان الذهن. فيحتاج أنه إذن نبحث المسألة من جذرها، هذا مو كلام، هذا أنه المقتضي ما هو كلام، لعل المقتضي أكثر. من اللي يحدد لنا أن المقتضي موجود أو ما موجود؟ الذي يحدد لنا أن المقتضي للتخرج هل هو موجود في فرض عدم العلم بالتكليف أو ما موجود، الذي يحدد لنا ذلك هو أن نبحث عن أن حق الطاعة الثابت للمولى علينا هل هو حق واسع دائرته تشمل كل تكليف منكشف للمكلف ولو بأدنى درجة من درجات الانكشاف، ولو 10% انكشف للتكليف، 5%، 10%، 20% احتمل التكليف، فالمولى له حق الطاعة في هذا التكليف المنكشف ولو منكشف 10%. إذا ثبت أن دائرة حق الطاعة واسعة تشمل التكاليف المشكوكة والمظنونة والمحتملة، إذا ثبت هذا إذا يثبت أنه في موارد عدم العلم بالتكليف أكو مقتضي لتحرك المكلف، والمقتضي هو نفس احتمال التكليف، هو نفس انكشاف التكليف له انكشافا 20%، لأننا أدركنا مثلا بعقولنا أن حق الطاعة الثابت للمولى علينا حق واسع، يعني المولى له حق علينا أن نطيعه حتى إذا انكشف تكليفه لنا 10%. إذا أثبتنا هذا، إذا في موارد عدم العلم التكليف يوجد مقتضي للامتثال والتحرك أو ما يوجد؟ يوجد، بعد أساسه ترى، يعني الأساس الذي بني على هذا الوجه وهو أنه في موارد عدم العلم التكليف لا مقتضي للحكم، هذا إذا أثبتنا أن دائرة حق الطاعة واحدة. وإذا أثبتنا ثلاثة، أثبتتم أنتم أن دائرة حق الطاعة ضيقة، يعني حق الطاعة الثابت للمولى علينا خاص بالتكاليف المنكشفة انكشافا تاما 100%، أما التكاليف المنكشفة 50%، 30%، 20%، هذه تكاليف أصلا المولى ليس مولى لنا في الحال هذه التكاليف، يعني ليس له حق الطاعة علينا. إذا أثبتتم هذا المعنى، حينئذ يحق لكم أن تقولوا هنا أنه إذا في موارد عدم العلم التكليف لا مقتضية للتحرك. إذا هذا مو حقيقي. البحث المفيد والأساسي أن نبحث عن دائرة حق الطاعة، هل هي واسعة أو ضيقة؟ إن كانت واسعة إذا المقتضي للتحرك موجود ولو لم يكن العلم موجودا. والمسلم تعرض هو الخروج عن عهدة هذا الحق، ويخرج عن حق الطاعة، يريد عموميه ما دام حق الطاعة ثابت على المكلف حتى في التكاليف المحتملة، إذا فلكي يخرج العبد من عهدة هذا الحق يتحرك وينفذ. يوم نقصد ما موجود موجود رغم أن العلم موجود، علم التكليف موجود، فلكي نشخص أن المقتضي موجود أو ما موجود ينبغي أن نبحث عن أن حق الطاعة موجود أو ما موجود. البحث يتجه إلى ذلك، هذا الوجه الأول. بيان كلمة بيان هم ما وعدوا في آية ورواية، هم سموا هذا الحكم العقلي بقبح العقاب لها بيان، بينما البيان هم ما وعدوا في آية ورواية.
العرف شيء
احنا نبحث عقل مو عرف، نريد ان نرى ما هي الوظيفة العملية التي يدركها العقل تجاه تكاليف المولى المشكوكة شكا بدويا غير منزوج بالعلم الإجمالي وغير مسبوق لحالة سابقة. ماذا يدرك العقل تجاه هذه التكاليف المشكوكة؟ هل يدرك البراءة أو يدرك الاحتياط؟ هذا بحث.
كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له إقامة الدليل عليه إثباتا أو نفيا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاه هذا التكليف الشرعي. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديد الوظيفة العملية، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها. شنو الأصل الأول الذي يجري في هذه الواقعة، واقعة الشك البدني في التكليف؟ وطبعا ليس هو إلا الأصل العقلي، ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مستكان. أولا مسلك فقه العقاب يا بيان اللي هو المسلك المشهور، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. الأول ما ذكره المحقق النعيمي رحمه الله من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف، إذن فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده، يعني ترك التحرك، ترك الامتثال الذي لا مقتضي لوجوده، والعقاب على ترك الشيء الذي لا مقتضي لوجوده قبيح. هذا وقد عرفت جواب، وقد عرفت في حلقة سابقة أن هذا الكلام مصادر، لأن عدم المقتضي أنه ما أكو مقتضي للتحرك عند عدم علم المكلف بالتكليف، لا يوجد مقتضي، هذا لا يوجد. شلون ثبتوه؟ هذا فرع ضيق دائرة حق الساعة. إذا أثبتتم مسبقا أن دائرة حق الساعة ضيقة وتختصر التكاليف القطعية وبس، إذا ففي التكاليف المشكوكة ماكو حق للمولى علينا أن نطيعها، إذا ماكو مقتضي للتحرك. لكن أول شيء تثبتون ضيق دائرة حق الساعة حتى تقولون لا مقتضي للتحرك، ونحن أول بعد ما أول طريق لم تثبتوا ضيق دائرة حق الساعة. فرع ضيق دائرة حق الساعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة، هذا فرع ذلك لوضوح أنه إذا لم تكن دائرة حق الطاعة ضيقة بل كانت واسعة وكان حق الطاعة شاملا للتكليف المحتمل أيضا، فإذا المقتضي موجود، المقتضي للتحرك هو خروج المكلف عن عهدة هذا الحق المولى لأسلامه. لوضوح أنه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا، إذا ينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة. الثاني والثالث. نعم.